اهلا بيكم معانا في حلقه جديده. انا عدم ايمان. الحقيقه على مدار الحلقات اللي فاتت عمالين بنتدرج كده واحده واحده، وصلنا مع فكره ان احنا نحاول نفهم ربنا بصوره اكتر قربا وبصوره اكتر تحليلا لطريقه تعامل ربنا مع البشر واستجابه الناس تعاملات ربنا معاهم، لان اتفقنا من البدايه ان من بعض التعاملات دهيت ومن بعض الاحداث اللي الكتاب المقدس بيحكي عنها الناس ممكن تكون بتفهمها بطريقه معينه تخليها ترفض هذا الاله اللي هي فهمها بالطريقه اللي هي فهمها دي. عشان كده بنحاول ان احنا نشرحها ببساطه ونفهمها مع بعض واحده واحده. اسمحوا لي في بدايه لقائنا ارحب بنياسر حوري جلين، ياسر انبا رفائيل، اسقف كنائس وسط القاهره واسقف شباب. اهلا بنياسر معانا سيدنا. سيدنا يعني احنا المره اللي فاتت كنا وصلنا هنبتدي في الحته بتاعت ابراهيم، يمكن اتدربنا في ادم وخطيته وفهمنا شويه حاجات فيها وشيس وقايين وهكذا، واتكلمنا شويه عن الطوفان وحكايه اهلاك ربنا للبشر بما فيهم حتى الاطفال وهكذا. الحقيقة أنا هقف عند نقطة تانية بعد ما عرفنا فكرة تعدد الآلهة وأن الناس ابتدت تاخد الفكر اللي ممكن آدم عرفه عن ربنا حتى بما فيها فكرة التثليث وهكذا، أن ابتدت تنحرف وسط الشعوب وابتدت الناس تعبد آلهة للخير وللشر وللحاجات اللي تخاف منها أو الحاجات اللي هي بتحبها. جه ربنا في وسط كل ده نادى إبراهيم وابتدى يعرفه من تاني على نفسه كأن ربنا بيبتدي بداية جديدة مع حد جديد زي ما ابتدى من قبلها مع نوح، زي ما ابتدى من قبلها مع آدم، يعني كأنها بداية جديدة خالص. وبرغم ان ربنا كان قصده ان هو يعرف نفسه للبشرية مرة تانية، الا ان النقطة دي بتقف قدام ناس كتير بقى وتقف برضو تسأل عنها، ازاي الله اللي هو مفروض خالق الكل ويعني البشر كلهم عندهم متساويين يختار واحد؟ وبعدين مش اختار واحد عشان الواحد ده يعرف كل الشعوب اللي موجودة او كل الناس اللي موجودة في العالم عنه، لا ده اختار واحد عشان ياخد نسله يبقى هو ده الشعب بتاعه. فكأن ربنا تجاهل كل الشعوب اللي موجودة في العالم وابتدى يأسس له شعب من جديد. دي في حد ذاتها مش تقول ان ربنا في حتة ظلم في الموضوع، في حتة افضلية في الموضوع، يبقى هو ده مفروض ربنا اللي احنا نؤمن بيه؟
لا، ما احنا لازم نفهم ان اختيار الله لابراهيم لم يكن اختيار للخلاص او على ان يكون ابراهيم لوحده بتاع ربنا وبقيه الناس ما لهاش نصيب، لكن اختار ابراهيم عشان ياتي من نسله المسيح عشان يخدم بقيه الامم. النقطه دي ذات نفس اليهود ما كانوش فاهمينها، فهموا ان هم شعب الله المختار. شعب الله المختار بمعنى ان احنا بس، بقيه الشعوب اسمها الامم جنتايلز اللي هم ما لهمش علاقه بالله وكانوا بيعتبروهم كلاب زي ما المسيح عبر عن الحكايه دي مع المراه الكنعانيه، فكانوا يحتقروا بقيه الشعوب يعتبروا نفسهم هم بس بتوع ربنا. دي فكره مش مظبوطه، لان الله اختارهم عشان ياتي المسيح من نسل اليهود عشان يخدم بقيه الشعوب. ودي شرحها معلمنا بولس الرسول في رساله روميا، ان الاختيار هنا ما كانش للخلاص ولا للتميز، لان هم شعب ما فيهوش حاجه تميزه، لكن عشان ياتي منهم المسيح. انا بعتبرها زي ايه؟ لو احنا جينا في بلد عايزين يعني ننميها ما فيهاش كهرباء، فجات الحكومه اختارت قطعه ارض هتعملها محطه توليد كهرباء وحطت فيها جنريتور وبدات تعمل توصيلات، هل الحكومة اختارت الأرض دي عشان هي بس اللي تنور ولا علشان يطلع منها النور ينور البلد كلها؟
لا طبعا،
عشان أنا هتخيل بقى أن الجنريتور قال أنا ما نورش غير لنفسي، والأرض دي اللي هي فيها محطة الكهرباء دي إحنا بس بتوع الكهرباء، إحنا بس اللي ننور، بقية البلد تضل. نقول أنتوا فاهمين غلط. عشان كده لما ربنا يسوع المسيح تجسد حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. إسرائيل اللي هو يبقى يصير خادما للأمم زي ما قال بولس الرسول. إذا هم فهموها غلط ربنا جاء عشان يوضح إن أنتوا فاهمين غلط، أنا مش جاي لكم أنتوا بس. عشان كده انطلقت الخدمة إلى كل الأمم. المسيح قال مبتدئا من أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ليه؟ لان هو جاي كده مخصوص عشان ينور لبقيه الشعوب.
بس يمكن احنا سيدنا فهمنا الكلام ده دلوقتي، او يعني هم نفسهم زي ما يوسف بتقول هم ما كانوش فاهمين الكلام ده وقتها. الشعوب اللي كانت حواليهم، ما هو ربنا خلاص اوكي بيمهد بقى للخلاص عن الطريق ده، لكن الشعوب اللي كانت موجوده حواليهم في الوقت ده مصيرها ايه؟ او عرفت ربنا ازاي؟ او كانت هتعرفه ازاي؟
دي مساله حسمها بولس الرسول بايه واضحه جدا. الذين ليس لهم الناموس هم ناموس لانفسهم. الناموس بالالف واللام،
ناموس
اللي هو بتاع موسى. اللي ما لهمش هذا الناموس كانوا ناموس لانفسهم من خلال الضمير. وبعدين كان هناك شعوب حوالين شعب اسرائيل يعرفوا حاجه عن اله اسرائيل فينضموا لشعب الله، كانت موجوده، بدليل ان حتى بني اسرائيل الذين خرجوا من ارض مصر كان معاهم فئه من الناس اسمها اللفيف. اللفيف دول كانوا مصريين امنوا باله موسى وخرجوا معاهم. صحيح هما دول تسببوا في تذمر لما خرجوا للبريه واشاعوا مذمه بين الشعب، لكن استمروا مع شعب الله وبقوا من ضمن هذا الشعب بالرغم ان هم مش ناس لابراهيم. والشعوب اللي حواليهم كان احيانا برضو بيبقى ليهم تبادل معرفة عن الله، فكانوا يؤمنوا بإله إبراهيم أو إله موسى. الحاجة الثانية إن أبائنا بتوع المسيحية كتير منهم اعتبروا أن الفلاسفة هم أنبياء الوثنية، لأنهم كلمة فلسفة معناها محبة الحكمة، فلسفي. فالفلاسفة الذين تكلموا بالحكمة كان عندهم نوع من الاستنارة الإلهية اللي بتنور قلوبهم، كلمت الناس عن الإله الواحد، كلمت الناس عن الأخلاق الجيدة. وتفتكروا المدينة الفاضلة بتاعت أفلاطون كلها استنارة إلهية، إزاي الفلاسفة دول ينوروا شعوبهم. لو هذه الشعوب ما قبل المسيح، عشان ما نخلطش الأمر النهاردة، المسيح ليس بحد غريب خلاص، ما قبل المسيح لو سلكوا سلوكا حسنا وأمنوا بالله اللي هم مش عارفينه
حتى من بدون اعلام مباشر،
بدون اعلام مباشر من خلال الانبياء بتوع الوثنية اللي هم الفلاسفة، يبقى ليهم مصير ابدي معقول. فالله بيعلن ذاته للخليقة كلها بطرق متعددة، ما هواش محصور داخل شعب واحد. وعلشان كده احنا في الفكر المسيحي نقول الله ما هواش اله لغة واحدة، ولا اله شعب واحد، ولا إله قومية واحدة ده بتاعهم وبس. ما فيش كده، الله إله لكل الشعوب. وعشان كده المسيحية انتشرت في كل العالم، والكتاب المقدس ترجم إلى جميع اللغات، لأن الله مفروض يعلن ذاته كل الناس.
طب عشان أوضح النقطة دي، نفسك قلتها الشعوب اللي كانت غير من نسل إبراهيم ومن غير الشعب الإسرائيلي، يعني الشعوب دي كان ليها خلاص لو هي سلكت حتى بدون معرفة يعني عميقة بربنا أو مباشرة بمين هو الإله، خلصت بأعمالها.
أنا قبل ما أهديكي بعض الأمثلة. أيوب ما كانش من نسل إبراهيم، ده كان من شعب العرب. أيام إبراهيم لما رجع من حرب بتاعة قدر العمر تقابل مع ملك صادق. ملك صادق ملك سليم كان كاهن الله العلي. اذا في واحد بيعرف ربنا اهو، مش دعوه ابراهيم. في ايران كان في ديانه وما زالت موجوده اسمها الزردشتيه. الزردشت دوت هو اللي تنبأ عن ميلاد المسيح وقال اولاده لما هيتولد المسيح هيظهر نجم عظيم وتدعوه قصه المجوس. بالعام ابن بعور كان نبي برغم انه كان وثني واممي يعني مش من شعب الله. ولما جه عشان استدعاه عدو شعب الله علشان يلعن شعب الله لم يستطع ان يتكلم الا بالكلام اللي ربنا حطه في فمه. غلطته بعد كده انه هو اشار على الملك انه هو يلقي معثرة لاسرائيل ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، لكن اساسا كان نبي وكان الله يتكلم على فمه. اذا الله لم يحصر نفسه داخل شعبه معي. فكرة الاختيار كان عشان يأتي من نسلهم السيد المسيح.
انا هاجي تاني لقصة ايوب دي لان ليها برضو يعني دور جامد في ان الناس ترفض ربنا بسبب قصة ايوب. بس هي حتى ما كانش ايوب بس، حتى كل اصحابه كانوا عارفين ان في حاجة اسمها ربنا وان هو اكيد على ربنا. يعني دي برضو معرفة قوية يعني، حتى بدون اعلان مباشر او بدون ما هم يكونوا من نسل ابراهيم. طيب ان كان ربنا اختار ابراهيم واختار شعبه معين عشان هو يجي من نسله او يعد بيهم يكونوا نور مفروض يضيء للعالم، الا ان النسل بتاع ابراهيم ده والسلسلة حتى بتاعت الأنساب بتاعت ربنا يسوع المسيح للملك هي مليانة ناس خطاة، يعني يبقى هو دول ربنا كان بيعدهم عشان هو يجي من نسلهم فين الأعداد.
وأنا عايز أسأل سؤال، هل الله جاي يتشرف بالنسل اللي جاي منه ولا جاي يشرف النسل اللي جاي منه؟ الله مش جاي عشان يقول أنا ابن ناس شرفة وناس أمرة وناس، هو جاي علشان يخلص البشرية من ضعفاتها. كون يوجد في سلسلة أنساب السيد المسيح ناس خطاة معناها أن هو يقبل الخطاة ولا يستنكف أن هو يكون له ارتباط بهم. والمسيح نفسه لما جاء لم آتي لأدعو أبرارا بالخطاة إلى التوبة، وكان يجالس العشرين والخطاة ويأكل معهم، وفتح بابه أن هو يستقبل الجميع ودخل بيت زكا ودخل بيت لاوي او عمل الوليمة، يعني قبل الكل وقعد مع السامرية وسامح المرأة التي امسكت في ذات الفعل، واعلن ان الهنا اله صالح يشفق على الانسان الخاطئ مش سريع العقوبة والادانة طويل الروح كثير الرحمة.
هو بمناسبة حتة سريع الادانة دي، هو في اوقات ربنا كان بيبقى سريع الادانة، في اوقات طويل الانا جدا يعني لغايه الجيل العاشر ممكن يصبر على الناس. دي مش علامه ظلم؟ يعني مش معنى في اوقات كان يعاقب كده على طول واوقات تانية لا يطول بالها قوي للجيل العاشر؟
اذا احنا اقرينا اتفقنا ان الله حكيم جدا واحنا مؤمنين بهذه الحكمه وعنده معرفه مسبقه لكل شيء، فهو فاهم وعارف كويس امتى بيعاقب امتى بيطول باله، امتى الشخص اللي قدامه ده تطويل البال هيجيب نتيجة وامتى ان العقوبة هتجيب نتيجة. ولو كانت العقوبة فيها اهلاك يعني واحد هيموته، فهو عارف دي ديمونستريشن يعني نوع من وسيلة الإيضاح عشان بقية الناس تاخد بالها. وهذا الشخص الذي عوقب بكل تأكيد الله عارف انه يستاهل العقوبة لان الشر جواه، في انسان بيغلط وبيبقى ضحية هو مش قاصد، او ما الخطية مش جواه مش هو اللي بيخترعها، في انسان تاني لا بيخترع الشر ومصر عليه. فالوحيد اللي كاشف دي ربنا، القاضي بتاع البشر ما بيعرفش يميز، واحيانا يقعد بقى يتداول القضية فترة طويلة عشان يعرف هل هي مع سابق الاصرار والترصد ولا هي جاية عفوا ولا هي جاية ازاي، وبناء على الدوافع بيقدر يحكم بحكم عقوبة مغلظة ولا عقوبة مخففة. ربنا بقى مش محتاج دي كلها، هو عارف، عارف ان يهوذا مبيت النية ونبهه عدة مرات لكن هو اصر على اللي بيعمله، عارف ان بطرس خطيته هتكون يعني نوع من التفاعل السريع اللي مش مخطط له،
ضعف
يعني هو تفاجئ بالخطيه قدامه فوقع فيها، عشان كده كان فاهم ده هيتوب وده مش هيتوب، عارف ان حنانيا وسفيرة هما اللي مخططين للخطيه باتفاق.
وما كانش يعني طب يهوذا هقول هو اللي موت نفسه، كان ممكن لو تاب كان ربنا هيسامحه برضو. حنانيا وسفيرة ما كانش ممكن يتوبوا؟ ربنا عارف انهم ممكن مش يتوبوا،
عارف الشر اللي في قلوبهم، يعني عشان كده هو بيحكم بالعدل لانه هو عارف كمان ايه اللي جوه الانسان. يعني مثلا ايه، واحد زي شاول الترسوسي اشرف على قتل استفانوس، وكان شاول راضيا بقتله، والقتل كان بطريقة بشعة الرجم حتى الموت، لكن ربنا عارف قلب شاول ده ان هو بيعمل كده باخلاص لله بس من دون معرفة، عشان كده كشف له انت ماشي غلط، والتاني عشان قلبه حلو على طول فاق وقال له طب يا رب ماذا تريد انا افعل، انا كنت فاهمك مبسوط ان انا رجمت استفانوس، قال له لا انت كنت بترفس مناخس، انت بتعمل حاجه انت مش قدها. فقلبه الحلو خلى ربنا يعطيه فرصه ان لا يهلكه سريعا، لانه فاهم ده هيبقى بولس. فالله مكشوف قدامه المستقبل، عشان كده بيعامل كل انسان حسب ايه اللي هيحصل.
ليه كذا سؤال في الحته دي، يعني ان واحد بيرجم باخلاص، هو الرجم فيه باخلاص ومش باخلاص؟ ولما حد يرجم دلوقتي، وبعدين هو الرجم اصلا هو مين اللي حطه؟ مش كان ربنا اللي حاطط عقوبه الرجم؟ كل دي حاجات هي ممكن تخلي الناس تنفر من ربنا، ده اللي حط عقوبه الرجم في يوم من الايام، بس هاجلها في وقتها. بس هاخد برضو في حته العقوبات دي، مثلا حد يوم ما كان داود بيستقبل تابوت العهد وفرحانين وكل حاجه، مجرد واحد لمس التابوت وقامت، ده مش شر يعني، او ما فيش قصد شر، حتى داود نفسه زعل يعني. برضو الناس ممكن تبص الحاجات دي، ايه ربنا ده عشان لمس التابوت خلاص يعني يقع يموت في ساعتها؟
لا طبعا، في حاجات احنا مش عارفينها، لكن ممكن نستشفها. التابوت قصة عزة ده اللي ماته الرب كان موجود عندهم في البيت. التابوت حاجة مهيبة جدا، الشعب كله بيهابه، متحط بعد كده في قدس الأقداس، ما كانش رئيس الكهنة بيدخل مرة واحدة في السنة بمهابة للتابوت. عزة عشان التابوت ده كان عندهم في البيت، فكان عنده إحساس إن أنا بالذات هقدر ألمسه
يعني.
فلمسه مش بتوقير، باستهانة. فعشان كده أماته الرب، حاجة منها عقوبة لأنه استهان، وفي نفس الوقت تبقى علامة لكل شعب أن يوقروا مقدسات الله، عشان يبقى بعد كده الناس ماشية صح.
حتى لو الناس اللي كانت واقفة في الموقف ده بما فيهم داود اللي هو المفروض يعني قلبه قريب شوية من قلب ربنا، حتى لو مش قادر يفهمها، حتى لو مش قادر يفهم قصد ربنا منها، وحتى لو زعل، مش هتفرق يعني. هو ربنا مش هياخد خطوات او قرارات بناء عن انا هفهمها ازاي.
مش بناء على مشاعر الناس او فهمهم، ربنا عمل حاجة صحيح، هي بقت نكد لان هم وقفوا الحفلة وسابوا التابوت بقى في مكانه دوت، وانصرفوا كل واحد، بقت جنازة بدل مكان احتفال بخ. لكن اللي حصل بعدها ان عدة شهور داود سمع ان التابوت ده سبب بركة للمكان اللي فيه، فقال لا نكمل الرحلة بتاعتنا ونوصله الى بيت الرب. وبعدين بقى انتبه داود، قال في المرة اللي فاتت ما كانش معانا اللاويين اللي هم مفروض يحملوا التابوت حسب ما ربنا حاطط الخط. فناده اللاويين قال لهم تعالوا احملوا التابوت، لان المرة اللي فاتت حصل لنا ازمة، فنمشي صح بقى. خلاص اتعلمنا من الدرس. العقوبة دائما بيبقى هدفها تهذيبي مش انتقامي، ويجب الناس تستفيد منها.
يعني هي احيانا بحس ان احنا يعني برضو بنفهم، بنحاول نفهم ربنا بحسب مفاهيم الحق والعدل اللي في ذهننا، لكن هي زي ما الناس بتقول اكيد ربنا عارف حاجات احنا مش
شايفينها. انا عارف ان الاجابات دي ممكن تخلي واحد ملحد يقول لك لا مش ملزمه ليا، لكن يجب باتضاع ادرك ان العقل اللي قدر يخلق الكون ده كله بهذا التنوع عقل اكبر بكتير جدا مننا، وبيعرف حاجات اكتر مننا، وبيفهم وبيدبر اكتر مننا بنسبه ايه، مع ان المفروض ما يكونش في نسبه، زي الاب الحكيم الكبير العاقل الناضج بالنسبه لابنه اللي لسه رضيع. فده في عقل وده في عقل، بس ده عقل كبير وده عقل لسه بينمو. فعقل الله العقل الكبير اللي هو خلق العقل وخلق الدنيا غير عقلي انا في حدوده، المفروض اعترف ان هي حدود قليله بالنسبه لله يعني.
يعني هعدي حته ابراهيم وهاجي عند حته يعني عيسو يعقوب، يعني جه اسحاق بقى، او يعني مش هقف كتير عن قصه اسحاق، بس في حته عيسو يعقوب اللي يذكرها لنا معلمنا بولس الرسول مثلا، او من ساعه ما هي رفقه حسن هما بيتصارعوا جواها، وهيجي نسمع من المعلومة بوز بعد كده يقول، أو يعني حتى ربنا قالها لموسى قبل كده، قالوا أنا أرحم من أرحم وأترأف من على من أترأف يعني. مش دي برضو توحي إن يعني ربنا البعض بيشبهها إن كأن ربنا ده عامل زي إحنا عرايس بيحركها ارحم الله يرحمه، اترأس على اللي اترأس عليه، يعني اهلك اللي اهلكوا، انا حر يعني اهلي جواكي اتنين بيتصارعوا، انا حر واحد كبير هيستعرض وصغير، ربنا بيرسم بيخطط الامور زي ما هو عايز، والانسان ده مجرد ما الا هو مقاد يعني في الطريق.
ارحم من ارحم واترأف على من اترأف، هذا نحط بينها قوسين للي يستاهل الرحمة واللي يستاهل الترأف، لان الله لا يتصرف بعشوائية لكن يتصرف بحكمة وبعدل، فيغفر لمن يستحق الغفران ويحكم على من يستحق الحكم، لكن طبعا بسلطان مطلق لانه هو الله. فقال انا عندي السلطان، انتوا ليه بتحكموني؟ انا عندي السلطان، بس هل انا استخدمت سلطاني في اذية حد؟ ما حصلش طول التاريخ. الحتة دي كمان لازم افهمها في موضعها. دي جات في رسالة رومية اصحاح 9 اللي هي اصحاح بتاع الاختيار. باختصار كده وبساطة جديدة، يعني معلمنا بولس عايز يقول لليهود اللي هم بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار وبيرفضوا ان الامم يدخلوا في الايمان
ويرحمهم،
فقال لهم مش انتوا زمان ربنا اختار يعقوب ولم يختار عيسو؟ قالوا اه، يعني اذا الله من حقه يختار واحد ما يختارش الثاني؟ اه، عشان يعقوب ده على مزاجهم. طب خلاص النهارده ربنا بيختار الامم، انتوا رافضين الايمان، المبدا موجود الله بيختار، فالله النهارده بيختار الامم. لو انتوا زعلانين ان اختار الامم كان مفروض من الاول تزعلوا ان اختار يعقوب.
يعني هي حجه للاقناع، مش معناها ربنا
يعني حاجه عشوائيه زي حوار بيني وبينك. فانا بستخدم حاجه انت مقتنع بيها عشان اقنعك على نفس النمط بالقضيه اللي انا بتكلم عنها. الله اختار الامم، قالوا لا الامم ما يختارش. طب ليه؟ ما الله حر يختار، يرحم ما يرحم، يترأف على ما يترأف. هو النهارده هيرحم الامم، انتوا زعلانين ليه؟ ما انتوا زمان فرحتوا لما اختار يعقوب. حاجة تانية، اختيار يعقوب لما قال احببت يعقوب ابغضت عيسو. كلمة ابغضت في اللغة العبرانية اللي مكتوب بيها العهد القديم مش معناها كراهية، لكن معناها التفضيل في الحب، زي ما المسيح قال من يأتي الي ولا يبغض اباه وامه، مش معناها نكره، لكن التفضيل في الحب يكون لله. فأنا هنا أحببت يعقوب أكتر من عيسو. ليه؟ أولا عيسو معروف أنه رجل صيد وكان عنيف وشديد، ويعقوب رجل كامل يسكن الخيام، يعني إنسان هادي وديع. لكن كمان كانت الخطة الإلهية أن يأتي المسيح من نسل يعقوب. ليه طيب يا عيسو هو الكبير هو البكر؟ حقيقة فيها إشارة جميلة للمسيح إذا تخيلت، يعني بس لازم تتفهم صح، أن الله له ابنه المولود من جوهره بدون انفصال وهو اللوغوس الابن، وعنده ابن خلق اللي هو آدم، الاثنين موجودين في السماء آدم والمسيح، لكن مين نزل على الأرض الأول؟
آدم
فده فيها حتة رمزية ان يعقوب وعيسو كان في بطن امهم الاثنين توأم، لكن عيسو خرج قبل يعقوب ويعقوب تعقب عيسو عشان كده يسمى يعقوب. فآدم جه الاول الارض والمسيح جه تعقبه. عيسو هو البكر بحسب الطبيعة ويعقوب اخذ منه البكرية، فأصبح آدم اللي هو بكر بحسب طبيعة البشر وهو بكر البشر، المسيح أخذ منه البكورية. فهنا ربنا بيبعت لينا رسالة تطمننا أن المسيح سوف يتعقب آدم عشان يخلصه، وهيجي ياخد منه البكورية عشان يبقى بكر بين إخوة كثيرين بدل آدم، علشان يصلح غلطة آدم، عشان يقول. وبعدين إذا كان يعقوب خلف 12 ولد وهم دول بقوا الشعب القديم بتاع ربنا اللي هو كنيسة العهد القديم، فالمسيح جاب 12 رسول يبقى هم دول كنيسة العهد الجديد والمسيح أبوهم، ويبقى يعني هنا كأن ربنا بيعمل وسيلة إضاحة تشرح إيه اللي هيعمله المسيح في ملء الزمان من جهة قصة يعقوب وعيسو. وعشان كده لما يعقوب دخل أخذ البركة من أبوه إسحاق، ربنا وافق على البركة دي، أخذها باسم عيسو زي ما المسيح أخذ لنا البركة من الآب باسم آدم، وآدم استفاد من البركة اللي أخذها المسيح لينا على الصليب لما تكلم مع الآب باسم البشرية: إلهي إلهي لماذا تركتني. وكأن الكلمة اللي قالها إسحاق الصوت صوت يعقوب، الصوت صوت يعقوب، واليدان يدا عيسو، لأن يعقوب كان لابس يعني حاطط شعر بتاع الذبيحة على كتفه، والشعر يرمز للخطية، عشان كده جسد عيسو كان مليان بالشعر يرمز الآدم المليان بالخطية، ويعقوب كان أملس رمزا للبر بتاع المسيح. فلما حط على كتافه الفروة دي كأن المسيح حمل خطايانا، وبعدين لما صرخ قال: إلهي إلهي لماذا تركتني، كأن الأب بيقول الصوت صوت اللوغوس والجسد جسد آدم. فكلها كانت ديمونستريشن جميلة الله بيشرح بيها قصة الخلاص للإنسان.
جميلة جدا ورائعة جدا يا سيدنا. ضغم كده من العلماء اللي هو مخهم مفروض يعني فاهمين حاجات أعمق كتير جدا علمية من حد عادي زي ما يفهمش فيها أي حاجة، بيبصوا ان اللي احنا بنقوله ده يعني دي حاجة، لا يعني حاجة كمان ربنا اللي عامل كل القوانين الطبيعية اللي بتقولوا عليه انه خلق، هيعمل يقعد يفكر في كل التفكيرات دي لمجرد عشان يجي في الاخر ويتصلب ويموت بدل الناس. يعني انا عارفة يمكن الناس تقلقتلنا عليها قبل كده، بس هي ما زالت يعني كل ما بندخل في جمال اكتر جوه الكتاب المقدس هما بيعتبروها اكتر حاجة تدعو يعني للشفقة علينا.
انا هقول لك حاجة، يعني انا بتخيل في حد من العلماء دول اللي هو قاعد في معمله ولا في صومعته العلمية بيفكر وبيدرس وبيشوف الفضاء والكون وعمال يدرس ونظريات وبيطلع نظريات، لما يجي يقعد مع طفله الصغير هيتعامل معاه ازاي؟ طبعا ده ابن حبيبه، ياخده في حضنه يلعب معاه ويكلمه بلغة بتاعة الاطفال، وممكن يقطع الارض ويخليه يركب فوقيه ويلعب ويفرحه. فكونه هو عالم ده علم كبير جدا، دي ما تمنعش ان انسان له مشاعر الاب. فالله العظيم اللي خلق الكون بكل قوانينه الطبيعية اللي العلماء لسه بيدرسوا فيها ومحتارين في تفسيرها، كونه بقى يتعامل مع الانسان على انه ابنه اللي قاعد بقى بيداديه كده، دي حاجة جميلة مش وحشة.
هو عكس حاجة طبعا، راح يحب ربنا أكثر من شرفه.
يعني الله لا يتكبر على الإنسان ولا يتعالى ولا يهمله ولا يزدري ولا يعتبره ملوش وجود. الله مش بيعاملنا زي ما احنا بنعامل النمل، هو بيعاملنا ان احنا كل بني آدم له كيان وليه شخصية وليه غلاوة خاصة عنده.
خلاص سيدنا، هو الوقت خلص برضو، بس ما زلت هحتاج اسال حتى برضو تاني في حته يعقوب والبر بتاعه وهكذا، برغم الناس دي كلها كانت خطاه ومع ذلك يعني بنقول عليهم التشبيهات دي. ناخدها الحلقه اللي جايه. بشكر نفسك جدا يا سيدنا، بشكر نفسك جدا، كتر خيرك. بقى نشكركم جدا لوجودكم معانا. انت